فيه سواء وإن وجدوه فهو.
سبق الكلام على الإيثار وبينا أن الإيثار بالواجبات لا يجوز كهذه المسألة. إذا كان عند الإنسان ماء يكفيه لوضوئه ومعه آخر فإنه لا يجوز أن يؤثره في هذا الماء أو بهذا الماء. أما الإيثار بالمستحبات فقلنا إنه ينظر لما هو أصلح وأنفع، مثل أن يؤثره في الصف بالصف الأول رحمك الله، فهنا نقول إن رأى مصلحة في ذلك وإلا فلا يؤثر، لأنه ينبئ عن رغبة أو عن عدم رغبة في الخير. وأما إذا وجد مصلحة أكبر من هذا مثل أن يكون الذي آثره أباه فهنا قد نقول الإيثار أفضل. وأما الإيثار بالمباحات فهو مباح في الأصل، الإيثار بالمباحات الأصل أنه مباح، وقد يكون مطلوبا وقد يكون غير مطلوب حسب ما تقتضيه الحال. فهذه ثلاثة أقسام في حكم الإيثار.
وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت لأنه لا وجدان له، وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى به لأن غسله خاتمة طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان، وإن فضل عنهما يكفي أحدهما فالحائض أحق به لأن حدثها آكد، وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطأ. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجدا إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به لأنه يرفع جميع حدثه، وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما يقدم الجنب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب، والثالث التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم
إذا اجتمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، وعلل ذلك بتعليل واضح، لأنه إذا استعمله المحدث يعني حدث أصغر ارتفع حد بخلاف الجنب. وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحال، يعني لأنه إذا كان يكفي الجنب وحده فهو أحق من المحدث لأنه يستبيح به ما لا يستبيحه المحدث، يستبيح مثل قراءة القرآن، والمحدث لا تحرم عليه قراءة القرآن، يستبيح به اللبس في المسجد، والمحدث لا يحرم عليه اللبس في المسجد. المهم أنه له مزية، فلهذا قدم على المحدث كما قلنا بالحائض هي أولى من الجنب لأنها تستبيح به ما لا يستبيحه الجنب وهو الوضع مثلا. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلا يعني عن الجنب وعن الحدث لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يقدم الجنب لما ذكرنا، ما الذي ذكرنا؟ أنه يستبيح به ما لا يستبيحه المحدث، والثاني المحدث لأنه إذا استعمله المحدث وبقي بقية لازم الجنب استعمالها بخلاف العكس بخلاف فضلة الجنب. وهذا بناء على أن المحدث حدث أصغر إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه لا يستعمله ويتيمم، ولكن المذهب أنه يستعمله، أنه يستعمله ويتيمم للباقي، وسبق الكلام في الوقت. والثالث التسمية، وإذا كان سواء فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرأ بينهما. والظاهر الوجه الأول أنه يقدم الجنود، يقدم الجنود. نعم
لو كان شيخ هناك محدثان حدث أصغر وبينهما ماء يملكان، وإن توضأ أحدهما إن توضأ كلاهما من هذا الماء ما يكفي إلا نصفه، لو تبرع أحدهما لصاحبه كفه وضوء وتيمم.
نعم هذا يقع إذا كان الماء الاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرأ بينهما،
لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث عن الاثنين جميعا، ولا يمكن أن نخص به أحدهما فيقرأ بينهما.
بدلاً بتوضأ مثلاً نص بغص العضوي والباقي يتيمم.
لا ما يسع، لأنه بيكفي طهارة كاملة لأحدهم فيقرأ بينهما. نعم.
إذا وجدت زوجة إناء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام، لا فأيهما أحق؟
وهو إمام؟
يعني يصلي بها في الصلاة.
يعني وجد الماء.
المرأة وجدت الماء قبل الزوج،
فأيهما
حق رجل
أم؟ لا الزوجة.
وإن كان هو إمام يصلي.
أي أيوة ولو كان إمام، لأنه يجوز أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضئا.
باب الحيض، وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة يتعلق به 13 حكما، أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
دم ترخيه الرحم يعني هو دم طبيعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو طبيعة من أول بنت من بنات آدم وهي تحيض. وقول في أوقات معتادة هذا هو المعروف، أنه يعتاد الأنثى إما في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. وقوله يتعلق به 13 حكما يعني هذا جيد، لأنه يحصر الأحكام، وسيأتينا إن شاء الله أن هناك أحكام أخرى لم يتكلم عنها المؤلف. نعم.
أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. والثاني سقوط فرض.
قيدها حجر، قيدها. أي نعم.
والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه
وسلم. يقول قائل الأول يغني عن الثاني، لأنه إذا حرم فعلها سقط فرضها، ولكن نجيب عن هذا بأن الصوم يحرم على الحائض ولا يسقط قضاؤه تقضيه، فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى، رواه البخاري. والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. والسادس تحريم مس المصحف. والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ولا يحرم الاستمتاع بها
قوله لما ذكرنا من قبل. أين ذكره؟ نعم، لكن أين الدليل على تحريم اللبث؟ نعم، إيه، لعله يأخذه من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف بالبيت والطواف لبث. نعم نعم إيه نعم صحيح، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء.
ولا يحرم الاست ولا
نعم عندما يحرم
عليك
نعم أشير عليها قول لما ذكرنا من قبل في باب الغسل. نعم نعم أقول يشار عليه هنا. وكان على المؤلف رحمه الله أن يبين كل ما ذكرنا في الغسل مثلا أو في باب الغسل. نعم كيف؟
ألا يؤخذ من
أقول يمكن 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 يؤخذ يعني على بعد، لكن الأول أصرح، اللي في الغسل أصرح.
ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول.
نعم تحريم الوطء، تحريم الوطء الفرج. لا عندي التاسع. ليش
ترتيب عندنا؟
لو شان لك السادس تحريم مس المصحف.
نعم
متفق عليه.
نعم
طيب، السابع تحريم اللبس في المسجد.
نعم.
الثامن تحريم الطلاق.
لا
ها؟ لا عندنا الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. نعم لا الحق خلاص ثامن عندنا نسخة. ها مش الثامن عندك؟ لا هذا هو التاسع.
تحريم الطلاق
الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح.
الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. والتاسع قرأنا. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي.
يعني لو أن الحائض اغتسلت لجنابة مثلا فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر، وكذلك لو تطهرت عن حدث أصغر فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر. نعم.
والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد. الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه، فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض قد زال، ومنه صحة الطهارة بذا
ومنع
سم
ومنع
ومنع صحة الطهارة.
نعم.
ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى، وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر وحدثها باق، وتحريم الوطء باق لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، قال مجاهد: حتى يغتسل، فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لأنه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل، وإن تيممت للصلاة حل وطؤها لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها، وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة. وعن أحمد: لا كفارة فيه لأنه وطء حرم للأذى فلم تجد به كفارة كالوطء في الدبر. والحديث توقف فيه أحمد للشك في عدالة راويه، فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. فصل. وأقل سن
لكنه حرام، الوطي بعد الطهارة أي بعد الطهارة من الحيض قبل الاغتسال محرم، لأنه قال: حتى يطهرن فإذا تطهرن، ولم يقل حتى يطهرن فإذا طهرن، فالأول حتى يطهرن حتى انقطع حيضهن، والثاني فإذا تطهرن أي اغتسلن، لأن التطهر هو الاغتسال لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا أي تطهروا. وأما من زعم بأن المراد فإذا تطهرن أي تطهرن من الحيض أي من آثاره، وذلك بغسل الفرج وما أصابه الدم، فإن قوله ضعيف، لأن الأصل حمل الطهارة على معناها الشرعي.
هل هي على التخيير أو بحسب إيثار الشخص؟
لا، الصحيح أنها على التخيير، إذا قلنا بوجب الكفارة فهي على التخيير. نعم.
لو استدلنا بالآية على وجوب الغسل بدل الحديث ما هو الحق؟
أيها
لقوله هو الحادي عشر وجوب الغسل لقوله بدل الصلاة.
نعم.
استدلنا بالآية أعم لأن هذا قد تصح في
المستحاضة. أيها الآية
ثم اغتسل يصلي، لكن استدلال بالآية
فإذا طهرنا ما هو أصح، لأن إذا نقول فإذا طهرنا ما تدل على الوجوب. بلى، لكن يلقى القرب ولا قيل بالوجوب. إذا طهرنا فأتون، إذا قدرنا أن الرجل ما هو بآت من زوجه تبقى ما تطهر ولا تصلي.
فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. ما في سؤال؟
مرتين. نعم. ها؟ كيف؟ النسخة مختلفة؟ إيش؟
يقول أن ذكرت أن الأحكام تفوق 13 حكما.
نعم. هذه ترجع إلى ما ذكره الفقهاء في الإقناع وغيره، ذكروا أحكام كثيرة في هذا، وبعضها فيها خلاف.
فصل.
سيأتينا إن شاء الله في باب النفاس.
فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، ولا يتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي 9 سنين فهي امرأة، وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم، لأن الشرع علق على
المؤلف الآن لم يستدل على عدم الحيض قبل 9 سنين إلا بالوجود، والحقيقة أن نفي الوجود صعب، لأن الإنسان لم يطلع على كل امرأة من النساء حتى يقول لأنه لم يوجد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا حد لأقله، لأقل السن الذي تحيض به المرأة، فإن المرأة ربما تكون كبيرة الجسم سريعة النمو فيحصل من الحيض في سن مبكر، وربما يكون الأمر بالعكس فيتأخر. والذي ذهب إليه الشيخ الإسلام هو الصحيح، صحيح أن حيضها قبل 9 سنين نادر، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن يقع. نعم.
وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وعنه 17 يوما. وأقل
هذا لا دليل عليه، لا دليل على أن أقله يوم وليلة ولا أن أكثره 15 يوما، والعادة تختلف. وقد بلغني أن من النساء من تأتيها الحيضة شهرا كاملا وتطهر 3 أشهر كاملة، يعني كأنها تحيض كل شهر 7 أيام لكنها تجتمع فتبقى طاهرا 3 أشهر أو 4 أشهر ثم تحيض شهرا كاملا. فالصواب أن المرجع في ذلك إلى وجود الحيض، يعني الله علق أحكام الحيض بالأذى، ثمت وجد هذا الأذى ثبت الحيض وثبت أحكامه.
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. قال: فقال علي: قالون، يعني جيدا. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر وعنه أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، رواه البخاري. وليس لأكثره حد،
لأكثرها يعني لأكثر الطهر بين الحيضتين، فإن من النساء من تحيض ثم تبقى شهرا أو شهرين لا تحيض، فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثر. وقال ورواية أخرى عن أحمد أن أقل الطهر 15 يوما، وهذا من أحمد يدل على أنه ليس عنده توقيف في هذا الأمر، والمرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قدر أن امرأة من النساء اعتادت أن تطهر 12 يوما ثم تحيض 4 أيام مثلا، ثم تطهر 12 يوما ثم تحيض 4 أيام، وهذه عادتها مضطردة، فإنها عادة، وإن كانت تخالف أكثر النساء لكنها ما دامت مضطردة على هذا الوجه فهي عادة. نعم.
وليس لأكثره حد، وغالب الحيض 6 أو 7، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم.
نعم. وغالب الحيض ست أو سبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث حسن. تكتب؟
نعم تخريج.
وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث. شيخ حسن الله إليك، الاستدلال بهذا الحديث: تمكث إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي، على أن أقله 15 يوما، صحيح؟
أي واضح.
يعني شطر عمرها،
شطر عمرها يعني نصف الدهر. إذا نصف الدهر حيض ونصف الدهر طهر، 15 يوما حيض و15 يوما طهر. لا، هذه للتنويع، فتنظر إلى أقرب عادة نسائها، هل 6 أو 7. نعم.
وإذا بلغت المرأة 60 عاما يئست من المحيض، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فاسد، وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. وعن أن نساء العجم ييأسن في 50 ونساء العرب إلى 60 لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي: إذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي، والحامل لا تحيض، فإن رأت دما فهو دم فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
دم فساد، دم فساد. نعم.
فإن رأت دما فهو دم فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى
تستبرأ.
نعم، تستبرأ بحيض.
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.
حاصل هذه الفصول أن أقل سن تحيض به المرأة فيه المرأة 9 سنوات، وأكثر السن 60 سنة أو 50 سنة، أو التفريق بين نساء العرب ونساء العجم. هذا بالنسبة للسن. بالنسبة للحيض، أقله يوم وليلة أو يوم، وأكثره 15 يوما أو 17 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7. هذا بالنسبة لمدة الحيض. بالنسبة للطهر، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما أو 15 يوما، أي الخلاف. وأما أكثره فلا حد له، أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له. نعم.
شيخ، هذه المرأة ذكرتم تحيض شهر كامل، يعني هل نقول أنها تستمر عدتها 9 أشهر؟
نعم،
عدتها تكون 9 أشهر، أو يعتبر مجموع الشهر يعني يقدر له قدر شهر؟
لا، لابد تحيض، لأن لو قلنا بالعادة صار عدتها 3 أشهر، فلو طلقت في أول عند طهرها من الحيض فإنها تتم العدة المعتادة 3 أشهر.
قد يكون في ضرر على غيره للزوج، تضرر.
لا بد، أليست المرضع تتأخر إلى سنة أو سنة ونصف أو سنتين؟ نعم. إيه نعم، يعني الاعتماد على الوجود هذا غير صحيح، بل نقول إن ما خرج عن الوجود فيعتبر نادرا، لكن يعتبر نادرا، يعني لو حاضت قبل 9 سنين ما نقول هذا ليس بحي، بل نقول هذا نادر.
فصل.
نعم.
فصل
نعم. فين؟
صححنا
عندنا بالألف، ها؟ ولا حائل، ولا حائل، الحائل اللي ما فيها ولد، يعني ضد الحامل.
فصل. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم
من الحامل. أيضا الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فإن رأت الدم فهو دم فساد، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إلا ما رأته عند الولادة قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فهذا نفاس. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحامل قد تحيض، وذلك إذا استمر حيضها على ما هو عليه قبل الحمل مضطردا، فإن هذا يقع أحيانا في أوائل الحمل، تبقى الحامل في أول الحمل تحيض لك، ثم بعد ذلك إذا كبر الجنين انقطع الدم. هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله. ويذكر أن الأطباء الآن يقولون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لا يمكن أن تحيض حسب ما علموا من الطب، فإن ثبت هذا فالمرجع في ذلك إلى الطبيعة، نقول إذا لا تحيض وما تراه من الدم فإنه دم فساد. نعم. الولادة لا، قد تحمل المرأة قبل أن تحمل. هذا هو الغالب، أن إذا كبر انقطع الحيض أنه ما عاد تحمل. نعم.
ما يستدل الكلام الكفار في تحديد أقل وأكثر الحيض والطرق بين الفريضتين، أن هذا عموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل عموم أحوال النساء في قوله في حملة الاتجاه
تحيض
إشارة في
عدة
الأسئلة.
تحيض.
هذا
أعمال
للغالب.
نعم.
في الحالة
النادرة. صحيح.
لو
كان
هذا
شيء عام، فيقال
إنه
أقل من غالب الغالب. نقول لأن هذه المرأة المستحاضة خرجت العادة. فإذا خرجت العادة، فهل الأولى أن نلحقها بالنادر أو بالغالب؟
بالغالب.
لكن إذا كانت المرأة معتادة وحيضها صحيح، يأتيها حيض صحيح وطهر صحيح، لكن أقل من هذه المدة أو أكثر، فلا داعي أن نقول أكثر الحيض 15. قد يوجد بعض النساء مثلا تحيض 17 يوما باضطراد وتطهر 20 يوما، ما هو بقية الشهر، فيكون حيضها شهرها حيض وطهرا 37 يوما. نعم. نعم.
وإن بلغ ذلك فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت، وكان ذلك حيضها.
نعم. الآن إذا صار دون يوم وليلة فهو دم فساد، وإذا كان يوم وليلة فقط ثم طهرت بعد يوم وليلة فالأمر واضح، تعتصل وتصلي، وإن زاد على يوم وليلة فهذه فيه الروايات التي ذكر المؤلف رحمه الله. فأحوال المرأة المبتدأة ومن هي المبتدأة؟
أول مرة تحيض،
التي أول مرة تحيض، إن كان دمها أقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا عبرة به، ولا يثبت له أحكام الحيض من بلوغ أو غسل أو غير ذلك. وإن كان يوما وليلة فقط بدون زيادة ولا نقص فهذا حيض واضح. وإن زاد على اليوم والليلة فإنها تجلس اليوم والليلة لأنه متيقن، وما زاد على ذلك ففيه كما قال المؤلف أربع روايات. انتبهوا، أربع روايات. نعم.
وإن زاد عليه ففيه أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت
غسلا، يعني يتجاوز،
اغتسلت غسلا ثانية، ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه تفعله في شهرين آخرين، فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم،
أعادت ما صامت،
ما صامته
بالضمير،
لا وأعادت ما صامت الفرض فيه،
من الفرض فيه. نعم.
وأعادت ما صامت من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا، فتجلسه كاليوم والليلة. والثالثة تجلس ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك.
بس. نعم. الراجح عندنا في هذه المسائل كلها أنها تجلس حتى تطهر، يعني الأصل أنه حيض. نعم. يلا، على كل حال،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. والمبتدأ بها الدم
في قرينا منها شوي. ما خير ترى نصف ماذا.
والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبل.
ما هو السن لمثله؟
تسع سنوات.
يعني هم يقدرون ذلك بتسع سنوات. نعم.
لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة. فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها. وإن زاد عليه ففيه أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه تفعله في شهرين آخرين، فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليها وعملت عليه وأعادت ما صامت من الفرض فيه لأنما تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية
هذه الرواية ضعيفة لأن عللها كلها عليلة. يقول ما زاد على أقل حيض مشكوك فيه، فيقال لا شك هنا، لا شك لأن الدم منتظم وعلى حال واحدة، والعصر أنه حيض وأنه دم الطبيعة. ثم قوله إنها إذا تكرر مرتين أو ثلاثا تقضي ما صامته فيه، يستلزم أن نوجب عليها الصيام مرتين، ولم يوجب الله على عباده أن يصوموا مرتين ولا أن يصلوا مرتين، فهذا قول ضعيف. والإنسان سوف يسأله الله عز وجل يوم القيامة: لماذا أوجبت على عبادي أن يصلوا مرتين أو أن يصوموا مرتين؟ ولا جواب على هذا. إذن نقول المبتدأ بالدم تبقى على أن الدم حيض، ونشوف الروايات الباقية الثلاث. نعم.
والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض لأنه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة.
طيب، هذا أحسن من الأول بكثير، أنها تجلس إلى أن يبلغ أكثر الحيض، فإذا بلغ أكثره صارت أكثر مدتها إيش؟ ذات دم، صارت أكثر مدتها ذات دم. عرفتم؟ وإذا كان أكثر المدة دما فإنها تكون مستحاضة. فهذه الرواية أحسن بكثير من الروايات التي قبلها. نعم.
والثالثة تجلس ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، ثم تغتسل وتصلي.
هذه أضعف من الروايات التي قبلها، لكنها أقوى من الروايات الأولى التي هي الأشهر. نعم.
والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك، فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه.
هذا بناء على الرواية الضعيفة أن تعيد ما صامته من الفرض، والصحيح أنها لا تعيد. إذن فالقول الصحيح أنها إذا أتاها الدم أول ما يأتيها فإنها تجلس لا تصوم ولا تصلي حتى يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوم. فإذا تجاوز أكثر من 15 يوما صار زمانها أكثره دم، وإذا كان أكثره دما فإنها تكون مستحاضة فتغتسل عند تمام الخمسة عشر يوما وتصوم وتصلي. عرفتم؟ لأنها مستحاضة. فإذا جاء مرة ثانية من الشهر الثاني فإنها تجلس إما عادة غالب النساء وإما عادة نسائها كالمستحاضة تماما. نعم. لا مهم، ما في حد، لكن ما زاد على 15 يوما يقتضي أن يكون أكثر دمها أكثر زمنها دما، وهذا كما قالت المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة تمنعني الصلاة، فحولها إلى أن تجد سرعات تغالب النساء.
وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحاضتها فننظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن.
أسود ولا أسود؟
أسود أسود
بالتنوين.
نعم،
لأنه اسم من ينصرف.
لا يا شيخ.
نعم. إذن
أسود
أسود. نعم.
فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسود، فتجلس، فإذا خلفته اغتسلت وصلت، لما روي.
نعم.
وري
روي روي را واويا
لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سواده، يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الأحمر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر 6 أيام أو 7، لما روي أن حمنة. سواء وإن وجدوه
سبق الكلام على الإيثار، وبينا أن الإيثار بالواجبات لا يجوز كهذه المسألة. إذا كان عند الإنسان ماء يكفيه لوضوئه ومعه آخر فإنه لا يجوز أن يؤثره في هذا الماء أو بهذا الماء. أما الإيثار بالمستحبات فقلنا إنه ينظر لما هو أصلح وأنفع، مثل أن يؤثره في الصف بالصف الأول رحمك الله، فهنا نقول إن رأى مصلحة في ذلك وإلا فلا يؤثر، لأنه ينبئ عن رغبة أو عن عدم رغبة في الخير. وأما إذا وجد مصلحة أكبر من هذا مثل أن يكون الذي آثره أباه فهنا قد نقول الإيثار أفضل. وأما الإيثار بالمباحات فهو مباح في الأصل، الإيثار بالمباحات الأصل أنه مباح، وقد يكون مطلوبا وقد يكون غير مطلوب حسب ما تقتضيه الحال. فهذه 3 أقسام في حكم الإيثار.
وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت لأنه لا وجدان له، وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى به، لأن غسله خاتمة طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان، وإن فضل عنهما يكفي أحدهما فالحائض أحق به، لأن حدثها آكد، وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطأ. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى، لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه يرفع جميع حدثه. وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض، وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما يقدم الجنب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب، والثالث التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم أو يقرع بينهما والله أعلم.
فإذا سمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، وعلل ذلك بالدليل الواضح، لأنه إذا استعمله المحدث يعني حدث أصغر ارتفع حدث بخلاف الجنب، وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحال، يعني لأنه إذا كان يكفي الجنب وحده فهو أحق من المحدث لأنه يستبيح به ما لا يستبيحه المحدث، يستبيح مثل قراءة القرآن، والمحدث لا تحرم عليه قراءة القرآن، يستبيح به اللبس في المسجد، والمحدث لا يحرم عليه اللبس في المسجد، المهم أنه له مزية، فلهذا قدم على المحدث كما قلنا في الحائض هي أولى من الجنب لأنها تستبيح به ما لا يستبيحه الجنب وهو الوضع مثلا، وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة يعني عن الجنب وعن الحدث لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يقدم الجنب لما ذكرنا، ما الذي ذكرنا؟ أنه يستبيح به ما لا يستبيح المحدث، والثاني المحدث لأنه إذا استعمله المحدث وبقي بقية لازم الجنب استعمالها بخلاف العكس، بخلاف فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب، وهذا بناء على أن المحدث حدثا أصغر إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه لا يستعمله ويتيمم، ولكن المذهب أنه يستعمله ويتيمم للباقي، وسبق الكلام في هذا. والثالث التسوية، وإذا كان سواء فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما، والظاهر الوجه الأول أنه يقدم الجنوب، تقدم الجنوب. نعم
شيخ، لو كان شيخ هناك محدثان حدث أصغر وبينهما ماء يملكان، وإن توضأ أحدهما إن توضأ كلاهما من هذا الماء ما يكفي إلا نصفه، لو تبرع أحدهما لصاحبه كفه وضوء وتيمم.
نعم هذا يقع إذا كان الماء الاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرأ بينهما،
لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث عن الاثنين جميعا ولا يمكن أن نخص به أحدهما فيقرأ بينهما.
لو قلب يتوضأ مثلا نص برص العضو والباقي يتيمم،
لا ما يسع لأنه يكفي طهارة كاملة لأحدهما فيقرأ بينهما. نعم.
إذا وجدت زوجة إناء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام لحم، أيهما أحق؟
وهو إمام؟
يعني يصلي بها في الصلاة.
يعني وجد الماء.
المرأة وجدت الماء قبل الزوج. فأيهما أحق؟
لا الزوجة.
وإن كان هو إمام.
أي ولو كان إمام، لأنه يجوز أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضئا.
داء الحيض وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة يتعلق به 13 حكما: أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
دم ترخيه الرحم يعني هو دم طبيعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهو طبيعة من أول بنت من بنات آدم وهي تحيض. وقوله في أوقات معتادة، هذا هو المعروف، أنه يعتاد الأنثى إما في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. وقوله يتعلق ب13 حكما، يعني هذا جيد، لأنه يحصر الأحكام، وسيأتينا إن شاء الله أن هناك أحكام أخرى لم يتكلم عنها المؤلف. نعم.
أحدها تحريم فعل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. والثاني سقوط فرض.
قيدها حجاج، قيدها. نعم.
والثاني سقوط فرضها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والثالث تحريم الصيام، ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه
وسلم. قد يقول قائل: الأول يغني عن الثاني، لأنه إذا حرم فعلها سقط فرضها. ولكن نجيب عن هذا بأن الصوم يحرم على الحائض ولا يسقط قضاؤه تقضيه، فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
والثالث تحريم الصيام، ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن بلى. رواه البخاري. والرابع تحريم الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. والخامس تحريم قراءة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. والسادس تحريم مس المصحف. والسادس تحريم مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. والسابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الوطء في الفرج، لقوله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا يحرم الاستمتاع بها.
أوله لما ذكرنا من قبل، أين ذكره؟ نعم، لكن أين الدليل على تحريم اللبس؟ نعم، أي لعله يأخذه من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف بالبيت والطواف لبس. نعم نعم اي نعم صحيح، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء.
ولا يحرم الاست ولا
نعم عندما يحرم نعم أشير عليها قول لما ذكرنا من قبل في باب الغسل. نعم أقول يشار عليه هنا. وكان على المؤلف رحمه الله أن يبين كل ما ذكرنا في الغسل مثلا أو في باب الغسل. نعم. كيف؟
ألا يؤخذ من؟
أقول يمكن يؤخذ يعني على بعد، لكن الأول أصرح، اللي في الغسل أصرح.
ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر. والعاشر: منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول.
نعم، تحريم الوطئ، تحريم الوطئ الفرج. لا، عندي التاسع. ليش
ترتيب عندنا؟
ليش عندك السادس تحريم مس المصحف؟
نعم،
متفق عليه.
نعم.
طيب، السابع تحريم لفت المسجد.
نعم.
الثامن تحريم الطلاق.
لا،
لا عندنا. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. نعم، لا لا، خلاص ثامن عندنا نسخة. ها، مش الثامن عندك؟ لا، هذا هو التاسع.
تحريم الطلاق.
الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح.
الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. والتاسع قرأنا.
نعم.
والعاشر: منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. والحادي عشر: وجوب الغسل، لقول النبي.
يعني لو أن الحائض اغتسلت لجنابة مثلا فإنها لا 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 تظهر بذلك، لأن الحدث مستمر. وكذلك لو تطهرت عن حدث أصغر فإنها لا تظهر بذلك، لأن الحدث مستمر. نعم.
والحادي عشر: وجوب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. الثاني عشر: وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد. الثالث عشر: حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة، لأن سقوطه بالحيض قد زال، ومنه صحة الطهارة بداء
ومنع
سم
ومنع
ومنع صحة الطهارة.
نعم.
ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى. وسائر المحرمات باقية، لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر لأنها تثبت في حق المحدث في حق المحدث الحدث الأكبر وحدثها باق. وتحريم الوطء باق، لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قال مجاهد: حتى يغتسل، فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها، لأنه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل. وإن تيممت للصلاة حل وطؤها، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة. وعن أحمد: لا كفارة فيه، لأنه وطء حرم للأذى فلم تجد به كفارة كالوطء في الدبر. والحديث توقف فيه أحمد للشك في عدالة راويه. فإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه، لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. فصل: وأقل سن
لكنه حرام الوطي بعد الطهارة، أي بعد الطهارة من الحيض قبل الاغتسال محرم، لأنه قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، ولم يقل حتى يطهرن فإذا طهرن، فالأول حتى يطهرن حتى ينقطع حيضهن، والثاني فإذا تطهرن أي اغتسلن، لأن التطهر هو الاغتسال لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أي تطهروا. وأما من زعم بأن المراد فإذا تطهرنا أي تطهرنا من الحيض أي من آثاره، وذلك بغسل الفرج وما أصابه الدم، فإن قوله ضعيف، لأن الأصل حمل الطهارة على معناها الشرعي.
إذا قلنا بالكفارة هل هي على التخيير أو بحسب إيثار الشخص؟
لا، الصحيح أنها على التخيير، إذا قلنا بوجوب الكفارة فهي على التخيير. نعم.
لو استدلنا بالآية على وجوب الغسل بدل الحليب وهو الحق.
أيها.
لقوله هو الحادي عشر وجوب الغسل لقوله لا
إشقاق. نعم.
استدلنا بالآية أعم، لأن هذا قد تسمى في المستحاضرة.
أيها الآية.
لقوله وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن ثلاثة قدر الأيام التي تمسك يدين فيها.
ثم
اغتسل يصلي، لكن استدلنا بالآية على الحق.
فإذا طهرنا ما هو أصح، لأن إذا نقول فإذا تطهرنا ما تدل على الوجوب. بلى، لكن يلقى القرب ولا قيل بالوجوب. إذا طهرنا فأتون، إذا قدرنا أن الرجل ما هو بآت زوجه تبقى ما تطهر ولا تصلي.
فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. ما في سؤال.
مرتين. نعم. ها؟ كيف؟ النسخة مختلفة؟ إيش؟
يقول أن ذكرت أن الأحكام تفوق 13 حكما.
أي نعم. هذه ترجع إلى ما ذكره الفقهاء في الإقناع وغيره، ذكروا أحكام كثيرة في هذا، وبعضها فيها خلاف.
فصل.
سيأتينا إن شاء الله في باب النفاس.
فصل. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، ولا يتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي تسع سنين فهي امرأة، وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، لأن الشرع علق على
المؤلف الآن لم يستدل على عدم الحيض قبل 9 سنين إلا بالوجود، والحقيقة أن نفي الوجود صعب، لأن الإنسان لم يطلع على كل امرأة من النساء حتى يقول لأنه لم يوجد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا حد لأقل السن الذي تحيض به المرأة، فإن المرأة ربما تكون كبيرة الجسم سريعة النمو فيحصل من الحيض في سن مبكر، وربما يكون الأمر بالعكس فيتأخر. والذي ذهب إليه الشيخ الإسلام هو الصحيح، صحيح أن حيضها قبل 9 سنين نادر، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن يقع. نعم.
وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وعنه 17 يوما.
هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل على أن أقله يوم وليلة ولا أن أكثره 15 يوما، والعادة تختلف. وقد بلغني أن من النساء من تأتيها الحيضة شهرا كاملا وتطهر 3 أشهر كاملة، يعني كأنها تحيض كل شهر 7 أيام لكنها تجتمع فتبقى طاهرا 3 أشهر أو 4 أشهر ثم تحيض شهرا كاملا. فالصواب أن المرجع في ذلك إلى وجود الحيض، لأن الله علق أحكام الحيض بالأذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت الحيض وثبت أحكامه.
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها، فقال إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. قال فقال علي قالون يعني جيدا، وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر، وعنه أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، رواه البخاري. وليس لأكثره حد
لأكثره يعني لأكثر الطهر بين الحيضتين، فإن من النساء من تحيض ثم تبقى شهرا أو شهرين لا تحيض، فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثر. وقال ورواية أخرى عن أحمد أن أقل الطهر 15 يوما، وهذا من أحمد يدل على أنه ليس عنده توقيف في هذا الأمر، والمرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قدر أن امرأة من النساء اعتادت أن تطهر 12 يوما ثم تحيض 4 أيام مثلا، ثم تطهر 12 يوما ثم تحيض 4 أيام، وهذه عادتها مضطردة، فإنها عادة، وإن كانت تخالف أكثر النساء لكنها ما دامت مضطردة على هذا الوجه فهي عادة. نعم.
وليس لأكثره حد، وغالب الحيض 6 أو 7 لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغالب الحيض 6 أو 7 لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، حديث حسن. تكتب.
نعم. تخريج.
وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث.
نعم.
سؤال.
نعم. طيب.
شيخ حسن الله إليك، الاستدلال بهذا الحديث تمكث إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي على أن أقله 15 يوما صحيح؟
أي واضح.
يعني شطر عمرها
يعني نصف الدهر، إذا نصف الدهر حيض ونصف الدهر طهر، 15 يوما حيض و15 يوما طهر. نعم.
شيخ
لا، هذه للتنويع، فتنظر إلى أقرب عادة نسائها هل 6 أو 7. نعم.
وإذا بلغت المرأة 60 عاما يئست من المحيض لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فاسد، وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. وعن أن نساء العجم ييأسن في 50 ونساء العرب إلى 60 لأنهن أقوى جبلة. وقال الشرقي إذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي، والحامل لا تحيض، فإن رأت دما فهو دم فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
دم فساد. دم فساد. نعم.
فإن رأت دما فهو دم فساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى
تستبرأ.
تستبرأ.
نعم تستبرأ بحيض.
ولا لا توطأ حامل، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.
حاصل هذه الفصول أن أقل سن تحيض به المرأة فيه المرأة 9 سنوات، وأكثر السن 60 سنة أو 50 سنة، أو التفريق بين نساء العرب ونساء العجم. هذا بالنسبة للسن. بالنسبة للحيض أقله 1 وليلة أو 1 وأكثره 15 يوما أو 17 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7. هذا بالنسبة لمدة الحيض. بالنسبة للطهر أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما أو 15 يوما على الخلاف، وأما أكثره فلا حد له، أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له. نعم.
شيخ هذه المرأة ذكرت بتحيض شهر كامل، يعني هل نقول أنها تستمر عدتها 9 أشهر؟
نعم.
عدتها تكون 9 أشهر أو يعتبر مجموع الشهر يعني يقدر له قدر شهر؟
لا لا بد تحيض تحيض، لأن لو قلنا بالعادة صار عدتها 3 أشهر، فلو طلقت في أول عند طهرها من الحيض فإنها تتم العدة المعتادة 3 أشهر.
قد يكون في ضرر على غيره للزوج
تضرر. لا بد أليست المرضع تتأخر إلى سنة أو سنة ونصف أو سنتين؟ نعم. هنا يعني الاعتماد على الوجود هذا غير صحيح، بل نقول إن ما خرج عن الوجود فيعتبر نادرا، لكن يعتبر نادرا. يعني لو حاضت قبل 9 سنين ما نقول هذا ليس بحيض، بل نقول هذا نادر.
فصل.
نعم.
فصل
نعم. فين؟
صححنا
عندنا بالألف. ها؟ ولا حائل، ولا حائل، الحائل اللي ما فيها ولد يعني ضد الحامل.
فصل. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لدون 1 وليلة فهو دم.
الحامل أيضا، الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فإن رأت الدم فهو دم فساد، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إلا ما رأته عند الولادة قبل الولادة بيومين أو 2 مع الطلق فهذا نفاس. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الحامل قد تحيض، قد تحيض، وذلك إذا استمر حيضها على ما هو عليه قبل الحمل مضطردا، فإن هذا يقع أحيانا في أوائل الحمل، تبقى الحامل في أول الحمل تحيض، لك ثم بعد ذلك إذا كبر الجنين انقطع الدم. هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله. ويذكر أن الأطباء الآن يقولون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لا يمكن أن تحيض حسب ما علموا من الطب. فإن ثبت هذا فالمرجع في ذلك إلى الطبيعة، نقول إذا لا تحيض وما تراه من الدم فإنه دم فساد. نعم. الولادة لا، قد تحمل المرأة قبل أن تحمل. هذا هو الغالب، أن إذا كبر انقطع الحيض أنه ما عاد تحمل. نعم.
ما يستدل الكلام الكفار في تحديد أقل وأكثر الخيط والطرق بين الفريقين أن هذا عموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل عموم أحوال النساء في قوله في قوله حملة الاتجاه
تحيه
كذا في عده سته. هذا اعمال للغالب.
نعم. صحيح.
لو كلمها
شيء عام نقول لان هذه المراه المستحاضه خرجت العاده. فاذا خرجت العاده فهل الاولى ان نلحقها بالنادر او بالغالب؟ بالغالب. لكن اذا كانت امراه معتاده وحيضها صحيح، يأتيها حيض صحيح وطهر صحيح لكن أقل من هذه المدة أو أكثر، فلا داعي أن نقول أكثر الحيض 15. قد يوجد بعض النساء مثلا تحيض 17 يوما باضطراد، باضطراد وتطهر 20 يوما ما هو بقية الشهر، فيكون حيضها شهرها حيضا وطهرا 37 يوما. نعم.
وإن بلغ ذات فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها.
الآن إذا صار دون يوم وليلة فهو دم فساد، وإذا كان يوم وليلة فقط ثم طهرت بعد يوم وليلة فالأمر واضح، تعتصل وتصلي. وإن زاد على يوم وليلة فهذه في الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فأحوال المرأة المبتدأة ومن هي المبتدأة؟
أول مرة تحيض،
التي أول مرة تحيض، إن كان دمها أقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا عبرة له، ولا يثبت له أحكام الحيض من بلوغ أو غسل أو غير ذلك. وإن كان يوما وليلة فقط بدون زيادة ولا نقص فهذا حيض واضح. وإن زاد على اليوم والليلة فإنها تجلس اليوم والليلة لأنه متيقن، وما زاد على ذلك ففيه كما قال المؤلف أربع روايات. انتبهوا، أربع روايات. نعم.
وإن زاد عليه ففيه أربع روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت
غسلا، يعني يتجاوز.
نعم. اغتسلت غسلا ثانية ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه تفعله في شهرين آخرين، فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة.
مدة.
نعم. فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم.
أعادت ما صامت؟
ما صامته
بالضمير؟
لا، وأعادت ما صامت الفرض
من
فيه.
من الفرض فيه؟ نعم.
وأعادت ما صامت من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا، فتجلسه كاليوم والليلة. والثالثة تجلس ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك.
بس. نعم، الراجح عندنا في هذه المسائل كلها أنها تجلس حتى تطهر، يعني الأصل أنه حيض. يلا على كل حال،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. والمبتدأ بها الدم، والمبتدأ بها الدم
في نعم قرينا منها شوي. ما أخذ ترى نصف ما يبقى.
والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبل.
ما هو السن اللي تحيض مثله؟
تسع سنوات.
يعني هم يقدرون ذلك ب9 سنوات. نعم.
لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه، فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة. فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها، وإن زاد عليه ففيه 4 روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه تفعله في شهرين آخرين. فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه، وأعادت ما صامت من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. والثانية
هذه الرواية ضعيفة، لأن عللها كلها عليلة. يقول ما زاد على أقل حيض مشكوك فيه، فيقال لا شك هنا، لا شك، لأن الدم منتظم وعلى حال واحدة، والأصل أنه حيض، وأنه هو دم الطبيعة. ثم قوله إنها إذا تكرر مرتين أو ثلاثا تقضي ما صامته فيه، يستلزم أن نوجب عليها الصيام مرتين، ولم يوجب الله على عباده أن يصوموا مرتين ولا أن يصلوا مرتين، فهذا قول ضعيف. والإنسان سوف يسأله الله عز وجل يوم القيامة: لماذا أوجبت على عبادي أن يصلوا مرتين أو أن يصوموا مرتين؟ ولا جواب على هذا. إذا نقول المبتدأ بالدم تبقى على أن الدم حيض، ونشوف الروايات الباقية الثلاث. نعم.
والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا، فتجلسه كاليوم والليلة.
طيب، هذا أحسن من الأول بكثير، أنها تجلس إلى أن يبلغ أكثر الحيض، فإذا بلغ أكثره صارت أكثر مدتها إيش؟ ذات دم، صارت أكثر مدتها ذات دم. عرفتم؟ وإذا كان أكثر المدة دما فإنها تكون مستحاضة. فهذه الرواية أحسن بكثير من الرواية التي قبلها. نعم.
والثالثة تجلس ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي.
هذه أضعف من الرواية التي قبلها لكنها أقوى من الرواية الأولى التي هي الأشهر. نعم.
والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك، فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه.
هذا بناء على الرواية الضعيفة أن تعيد ما صامته من الفرض، والصحيح أنها لا تعيد. إذن فالقول الصحيح أنها إذا أتاها الدم أول ما يأتيها فإنها تجلس لا تصوم ولا تصلي حتى يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوم. فإذا تجاوز أكثر من 15 يوما صار زمانها أكثره دم، وإذا كان أكثره دما فإنها تكون مستحاضة، تكون مستحاضة فتغتسل عند تمام الخمسة عشر يوما وتصوم وتصلي. عرفتم؟ لأنها مستحاضة. فإذا جاء مرة ثانية من الشهر الثاني فإنها تجلس إما عادة غالب النساء وإما عادة نسائها كالمستحاضة تماما. نعم. لا مهم ما في حد، لكن ما زاد على 15 يوما يقتضي أن يكون أكثر دمها أكثر زمنها دما، وهذا كما قالت المرة للرسول عليه الصلاة والسلام: إني استحاض حيضة شديدة كبيرة تمنعني الصلاة. فحولها إلى أن تجلس عادة غالب النساء.
وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحاضتها فننظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن.
أسود ولا أسود؟
أسود. أسود
بالتنوين.
نعم.
لأنه اسم ينصرف.
لا يا شيخ.
إذن
أسود.
أسود. نعم.
فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسود فتجلس، فإذا خلفته اغتسلت وصلت لما روي. وري
روي روي راء واوية.
لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سواده، يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الأحمر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر 6 أيام أو 7 لما روي أن حمّت